بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بين أيدينا هذا الكتاب المبارك وهو العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب سمي بهذا الاسم لأن رجلا من قضاة واسط طلب من الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن يكتب له كتابا مختصرا في العقيدة، فكتب له هذه العقيدة فسميت بهذا الاسم العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، لأن الذي طلب من أهل واسط فسميت بهذا الاسم. وهي مختصر، كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو من أنفع الكتب. جرت عادة المشايخ في هذا البلد أنهم يشرحونه مرة بعد الأخرى، عقيدة الوسطية وكتاب التوحيد، هذه من الأسس لطالب العلم التي لا يستغني عنها طالب علم. ينبغي طالب العلم أن يعيد في هذه الكتب، يقرأ ويعود ويركز عليه تركيزا بالغا، إن هذه أسس وأصول في العقيدة لا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عنها المسلم عموما. والمشايخ جرت عادتهم أنهم يعيدون هذين الكتابين، عقيدة وسطية وكتاب التوحيد، هذه من الأصول. هذا في الأسماء والصفات، عقيدة وسطية مركزة على الأسماء والصفات، وكتاب التوحيد كما معلوم في توحيد الألوهية في أكثره. فينبغي طالب العلم العناية بهذه الكتب لأنها الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله، أن العلم بالله تبارك وتعالى هو أشرف العلوم وأنفعها وأهمها. وهذه الكتب كلها يعني تنصب على العلم بالله تبارك وتعالى بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وذكر شيء من توحيد الربوبية. يقول مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. البدء بالبسملة ابتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه مبدوء بالبسملة. وكذلك سليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة سبأ بدأ بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ومن أعظم ما أرسل الله برسوله ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق اليوم الآخر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله سبحانه وتعالى يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول صادق أرسله الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يشهد به تبارك وتعالى نصره لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قام وحده يدعو العالمين جميعا، يدعو الثقل الجن والإنس، جاءهم يخالف ما هم عليه، ما وجدوا عليه أباءهم في أهم الأمور وهو أمر الدين. ولا شك أن أمر الدين من أعظم الأمور عند الإنسان، فجاء رجل واحد يخالف البشرية جمعا ويعارضهم ويسفه آراءهم وما وجدوا عليه أباءهم ويصب آلهتهم، ونصر الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. كم حاولوا قتله ولم يستطيعوا، نصر الله تبارك وتعالى حتى فتح فارس والروم في أقل من ربع قرن. وهذه من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، أن يبعث الله رجلا واحدا يخالف البشر جميعا ثم ينصر عليهم في هذا الوقت الوجيز، أقل من ربع قرن. دكت جيوشه عليه الصلاة والسلام أعظم دولتين في ذلك الوقت، دولة فارس والروم. هذه من أعظم الشهادة، فكيف ينصر الله تبارك وتعالى رجلا يكذب عليه ويدعي أن الله أرسله وأن الله تعالى باح له دماء المشركين وأموالهم ونساءهم، هذه من أعظم الفرع على الله. فلا يمكن تأبى حكمة الله أن ينصر رجل يكذب عليه، فهذه الأمور العظام، فكيف ينصره في كل موطن ويمكن له في الأرض ويفتح له أعظم دولتين في ذلك الوقت، في هذا الوقت الوجيز. والله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فتأبى حكمة الله أن يمكن لرجل يكذب عليه ويضلل الناس في دينه. فالله سبحانه وتعالى رحيم، والله تبارك وتعالى بالناس رؤوف رحيم، فلا يمكن أن يمكن لكاذب أن يضلل الناس، والله ينصره في كل موطن. هذا بعيد كل البعد عن حكمة الله ورحمته تبارك وتعالى. ولذلك لما قام الأسود العنسي يكذب على الله ويدعي النبوة أهلكه الله سريعا، وكذلك مسيلمة لما قام يكذب على الله ويدعي النبوة أهلكه الله سريعا ولم تغري عنه جنوده، كان عنده أتباع وجنود كثيرون، وأهلك الله تعالى ولم تغني عنه جنوده شيئا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة قدمها في بشر كثير، وهو يقول: إن جعلني محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعدي تبعته، كما ثبت في صحيح مسلم وأنه أيضا في الصحيحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه، معه جريدة، جريدة نخل، قال: لو سألتني هذه ما أعطيتكها، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أدبر فعقره الله قريبا، فإنه قتل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. حروب المرتدين قتل وقتل في تلك المعركة. وهكذا، فإذا قام كاذب على الله لا يمكن لله أن ينصره. لذلك قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، لأن الله يهلكه لا يمهله، يكذب على الله، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهذا من أحسن الاستدلال من هذا المؤمن الموفق، استدل بهذا الأمر العظيم: إن يك كاذبا فعليه كذبه. يقول ربي الله، دعوه، إن كان كاذبا أهلكه الله. هذه حكمة الله، يعني الذي يظن أن الله تبارك وتعالى ينصر الكاذب المدعي للنبوة كذبا، هذا شخص لا يعرف حكمة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني وعد عباده أن يهديهم صراطه المستقيم، إن علينا للهدى، فلا يمكن أن يترك عباده هملا وأن يتركهم سدى. لا يرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الله ويعلمونهم دين الله تبارك وتعالى، لأنه تعالى وعد وبين هذا عليه: وإن علينا للهدى، أي هدى الناس وبيان الصراط المستقيم. فإذا الله سبحانه وتعالى شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، بالقول هذا القرآن الذي أعجز العالمين ولم يستطيع أن يأتوا ولا بسورة، فهو دليل قاطع على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدى به العالم كله ولم يستطيع أن يأتوا بشيء مثله ولو بسورة. ثم النصر العملي، هذا من أعظم الأدلة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أطال في هذا وبين أن هذه من تعتبر من أعظم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله نصره في كل موطن حتى فتح فارس والروم في هذه المدة الوجيزة. وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد، هذا الكتاب اعتقاد. ما معنى الاعتقاد؟ ما معنى العقيدة؟ العقيدة ذكر العلم أن معنى الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، يعني حكم الذهن الجازم الذي يجزم به صاحبه ولا يتردد. فإن كان صوابا فهذا اعتقاد صحيح، وإن كان خطأ فهو اعتقاد فاسد، اعتقاد باطل. فالصحيح كاعتقاد المسلمين أن الله واحد لا شريك له، والاعتقاد الفاسد كاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. إذا الاعتقاد فيه جزم ليس فيه تردد، وحكم الذهن الجازم. هذا اعتقاد الفرقة الناجية. الناجية إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. افترقت النصارى على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. لفظ المشهور: ما أنا عليه وأصحابي. هذا في ضعف عند الترمذي، هذا في ضعف، لكن له شواهد تقوى بها. فإذا الناجية، الناجية على الله هي واحدة، الفرقة الناجية واحدة فقط، 72 في النار وواحدة في الجنة. من هي؟ الجماعة. وفي اللفظ الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. إذا ما عدا أهل السنة، فإنهم من الهالكين. وهذا الهلاك قد يكون خلودا وقد لا يصل إلى الخلود، كلها في النار. هل هي على سبيل الخلود؟ هل هم كفار خلدون أم لا؟ نقول هذا عام، اللفظ عام، أنهم في النار. قد يكونون كفارا، تكون البدعة مكفرة فيكونون مخلدين، وقد لا تصل إلى الكفر فيكونون في النار لكن لا على سبيل الخلود، لأن اللفظ عام. إذا نقول: الأشعرية هل هم أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، لأن السنة جمع واحد، وهؤلاء عندهم خلاف في الصفات، يثبتون 7 صفات فقط وينكرون ما عداها: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر، 7 صفات وينفون ما عداها. ليس من السنة والجماعة. الماتريدية كذلك، أما المعتزلة والمعتزلة والجهمية وما شابه هؤلاء فأمر ظاهر، كذلك الخوارج وما شابه الرافضة هؤلاء أمرهم ظاهر. لكن الشاعرة بعض الناس جعلوا من أهل السنة والجماعة، لكن الصواب أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون في الاعتقاد، خلافهم في عقيدة فلا يكونون من أهل السنة والجماعة، لأن الفرقة الناجية واحدة فقط، وهؤلاء ليسوا منهم لأنهم خالفوهم في الأصول فيما يتعلق بالعقيدة. نعم، يعني قال أنه رجع، لكن ليس رجوعا كاملا، رجع يعني في بعض الأمور، لكن بقي عنده بعض المخالفات. الفرقة الناجية المنصورة. المنصورة إشارة إلى ما ثبت في صحيح مسلم وله شواهد يصل حد التواتر، وأيضا جاء في البخاري بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منتصرين. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. إلى قيام الساعة، يعني المراد إلى قرب قيام الساعة، لا بد من هذا التأويل، لأنه دلت عليه الأدلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة تقوم على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولفظ أحمد حتى لا يقال لا إله إلا الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبعث ريحا طيبة من قبل الشام، في حديث آخر من قبل اليمن، لا تدع أحدا في قلبه قال ذرة الإيمان إلا قبضته. فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، أي يتسافدون في الشوارع، عليهم تقوم الساعة. إذن معناه أنه إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، ثم يقبض أهل الإيمان ويبقى شرار الخلق، وهذا قبيل قيام الساعة، ثم تقوم الساعة على هؤلاء الأشرار عياذا بالله. المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. السنة أي أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة المراد بها الاجتماع، ليس المراد بها جماعة العدد، لأنهم هم العدد، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ أهل السنة والجماعة هم الجماعة، هم المجتمعون على الحق وعلى السنة. فالمراد بالجماعة إذن المراد بالجماعة الاجتماع، إذن هم أهل السنة والاجتماع. وهذه أعظم صفة لهذه الطائفة، أنهم مجتمعون، وليس المراد الاجتماع اجتماع الأبدان، إن المراد اجتماع الآراء، ما عندهم اختلاف في الأصول. أهل السنة والجماعة مجمعون على الأصول التي دل عليها الكتاب والسنة، لأنهم يتبعون النص، والنصوص واضحة فيما يتعلق بالاعتقاد، فلا خلاف بينهم في الاعتقاد، لا خلاف بينهم في التوحيد، لا خلاف بينهم في إثبات الأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر من الصراط والجنة والنار والبعث وإلى غير ذلك من الأمور التي أخبر بها النبي عليه أخبر بها الله تعالى في كتابه، أو أخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنة الصحيحة. لكن قد يختلفون في تفاصيل وجزئيات فيما يتعلق بأمور العقيدة، هل الميزان واحد أو متعدد، هل الذي يوزن الأشخاص أو الأعمال أو الصحائف، هل العذاب في البرزخ على الروح أو على الجسد، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعينه بعين رأسه أم لا في المعراج. هذه جزئيات فيها نصوص محتملة، فلذلك اختلفوا، فاختلاف في هذا لا يعد اختلاف في الأصول، لأن هذه جزئيات لا يعد المخالف مبتدعا ما يسوغ فيه الاجتهاد والخلاف، فلا يبدع من خالف مثل هذه الجزئيات. إذا خلاف في السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة في جزئيات ولم يختلفوا بالأصول، وهذا الاختلاف نابع عن اجتهاد، ليس عن هوى تقليد، نابع عن اجتهاد، فلم ينظرون في النصوص فتختلف فهومهم فيما يتعلق بفهم النص، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، وكلهم يريد الحق ويختلفون فيما يسوغ فيه الخلاف، النص فيه محتمل من جهة الصحة والضعف أو من جهة معنى النص، فيحصل شيء من الاختلاف، لكنهم متفقون في اتباع الدليل وإن اختلفوا فيما في فهم الدليل. خلاف أهل البدع إنهم ليس عندهم زمام ولا خطاب، يعني كل يبتدع ما يشاء، ولذلك تجد أن فرقهم لا تعد ولا تحصى، من يحصي فرق الرافضة كثيرة جدا، من يحصي فرق أو طرق الصوفية كثيرة جدا. لماذا؟ لأنه ما عندهم شيء يسمعون عليه، ما تركوا النصوص وحكموا العقول فظلوا ضلالا مبينا. قال الله تعالى عنهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن هذا أعظم فرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أهل السنة مجتمعون على النص، وإن اختلفوا فلم يختلفون في جزئيات، وقلوبهم متفقة، وبعضهم يعذر بعضا ولا يتباغضون ولا يتعادون، كما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا في بعض الأمور وفي مسائل كثيرة فيما يتعلق بالفروع، لكنهم لم يضلل بعضهم بعضا، بل يعذر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لأن الذي خالف هو موافق في الحقيقة، لأنه متفق مع أخيه على اتباع الكتاب والسنة، وإن اختلف في فهم نص من النصوص، لكن في الجملة متفقون. لكن بالنسبة لأهل البدع ليس عندهم نص، ويزعمون أن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، إذا معنى أنهم سيقولون ما يشاءون ولا يسألون عن الدليل، لأن هذا إمام معصوم وقوله حجة، إذا ما قاله هذا الإمام يعتقدون أنه يجب قبوله ولا يسأل عن الدليل، لأن نفس قول هذا الإمام بزعمهم نفس قوله دليل عندهم، إذن معناه أنه سيقول ما يشاء ويخالف كما يشاء ويتبعونه. وإذا جاء شخص آخر عنده من الذكاء وعنده من القدرة على الكلام والإقناع فإنهم يتبعونه ويحدث طريقة أخرى ويصير إماما آخر وهكذا. كلما جاء شخص عنده جدل عنده ذكاء وقدرة على الكلام أحدث طريقة وأحدث مذهبا وصار له أتباع وينسبون إلى هؤلاء، وهذا لا يتناهى، ولذلك تجد أن أهل البدع لا يحصرون. لكن قوله عليه الصلاة والسلام ستفرق هذه الأمة على 72 فرقة، يعني قالوا هذا في أصول الفرق، في أصول الفرق وإن تعددت الطوائف التي تنتمي إلى هذه الفرقة، لأن تفصيل الطوائف هذا لا يحصى كثير جدا، لكن يقول العلماء هذا العدد في الطوائف أو البدع الكبار، لكن كل بدعة تنقسم إلى ما لا يحصى من الطرق أو المذاهب التي تتعدد لعدم وجود ضابط يجمعهم. إذن يجب على المؤمن أن يحرص كل الحرص على اتباع الدليل وعدم التقليد، والحذر من الانسياق والبعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نجاة إلا باتباع النص، ومن ترك الدليل ظل ضلالا مبينا ولم يبقى معه شيء يتمسك به، نسأل الله التوفيق. بدأ رحمه الله بالإيمان، قال الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله هذا كما ذكر العلماء يتضمن فأربعة أمور. الأمر الأول إيمان بوجود الله، وهذا لا يمكن أحد، هذا دل يدل عليه الفطرة والعقل والحس فضلا عن الشر، فهذا لا يكاد ينكره أحد، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى لا يكاد ينكره أحد، حتى مشرك قريش كانوا يقرون به، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون خلقهن العزيز العليم، فهم يقرون بهذا لأنه فطرة وهذا ضرورة يدل عليه العقل، يدل عليه الفطرة، يدل عليه الحس، الإنسان يدعو ربه يستجيب له، هذا حس، يحس بأن الخالق موجود وأنه يستجيب دعاء المضطرين، كم من إنسان دعا الله واستجاب له، المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، فهذا أمر لا يكاد ينكر أحد، حتى الملاحدة ينكرونه مكابرة، وإلا فإنهم مضطرون في فطرهم وفي عقولهم على الإيمان بوجود خالق. ولو قيل لأحد العقلاء قيل له هذا الشيء أي شيء مهما كان صغيرا، ولو قلم، قيل هذا القلم أو هذه الساعة أو ما شابه ذلك، هذا وجد صدفة ليس له موجد، هل يقبله العقل؟ لا يقبله. لو قلت هذا لطفل صغير قلت له هذا القلم ما صنع أحد، وجد هكذا صدفة، ما يقبل. لو ضربه شخص والتفت من ضربني قلت ما ضربك أحد، هذا صدفة ما في أحد ضربك، يقبل؟ ما يقبل، يعني هذه فطرة. فلا فيستوي فيها الصغير والكبير والعالم والجاهل، لأن هذه فطرة. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه في قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ما المراد بالفطرة؟ التوحيد، توحيد، يولد موحد. والشرك طارئ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب مثلا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة، أي جامعة لأعضائها. فالبهيمة تولد كاملة بالرأس واليدين والرجلين جميع الأعضاء، وهذا الأصل، تولد كاملة. ثم ذلك تجدع، يجدعون الأذان ويشقونها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تولد مجدوعة الأذن؟ لا، تولد كاملة. إذن هذه الفطرة في القلب، هذه كأنها عضو مثل الأعضاء. فما يولد الإنسان بعينيه وأذنيه وأنفه ويديه ورجليه، كذلك يولد بهذه الفطرة في قلبه، فهي كالعضو لكنها لا ترى. الأعضاء محسوسة لكن هذه الفطرة في القلب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها كما أنها موجودة كالأعضاء، كما توجد الأعضاء كاملة كذلك هذه الفطرة موجودة في القلب. ولذلك لو خلي بين المولود وبين فطرته لم يعلم شيئا حتى كبر وصار عاقلا كبيرا، فإنه سيكون موحدا لا يقبل الشرك، لأن الشرك طارئ حادث ويولد على التوحيد. فهذا بالنسبة للأمر الأول، الإيمان بوجود الله. الأمر الثاني، الإيمان بتوحيد الربوبية. وهذا أيضا لا يكاد ينكر أحد، وأثبته المشركون، لأنه ضرورة أيضا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون. الثالث، توحيد الألوهية، وهو الذي عليه المدار، وهو المعترك بين الرسل وبين أتباعهم وبين أقوامهم من المشركين. فهم أنكروا هذا القسم من التوحيد، توحيد الألوهية. هم يؤمنون بالربوبية لكنه لا ينفعهم، آمنوا بالربوبية وكفروا بالألوهية فلا ينفعهم، بل يكون حجة عليهم. إذا مدار رسالة الرسل عليه الصلاة والسلام على هذا النوع، توحيد الألوهية. والثالث، توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي ركز عليه المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة لكثرة من يخالف فيه، فكأن هذه العقيدة منصبة على القسم الثالث، ثم أتبعه بعد ذلك بالإيمان وما يكون الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد ذلك من البعث والميزان والحساب والصراط والجنة والنار، ذكره تبعا. لكن العقيدة منصبة على هذا النوع، وهو توحيد الأسماء والصفات، بكثرة من خالف فيه من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم. وملائكته كذلك يجب الإيمان بالملائكة، وهم باختصار يجب علم من يؤمن بوجود الملائكة، وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم ليس لهم شهوات، وأنهم يعبدون الله الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم في السماء. ويؤمن بمن عرف أو ذكر لنا، نؤمن بمن ذكر لنا اسمه، وأعظمه جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة من أعظم الملائكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل بربوبية الله لهم في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل، يقال جبرائيل وجبريل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه حياة الناس. جبريل موكل بحياة القلوب وهو الوحي، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأبدان وهو القطر، وإسرافيل موكل بالحياة الآخرة، هذا ينفخ في الصور ثم تطير الأرواح ويحيا وتحيا الخلائق. اللهم رب جبرائيل، جبريل لا شك وأعظم الملائكة وأفضلهم، ولذلك اختص الله تبارك وتعالى بالوحي، والذي ينزل بالوحي والذي يتولى عذاب المكذبين إذا كذبوا، لأنه هو الذي يأتي بالوحي وهو الذي يتولى عقوبة من يخالف، كما فعل بقوم لوط وصاح بثمود صيحة قطعت قلوبهم، فهو أعظم ملائكة الله وله 600 جناح كما ثبت في الصحيحين، وهذا خلق عظيم. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام خر على الأرض من شدة الهول، أنه رأى شيئا عظيما سد الأفق، أنه دعا الله تعالى أن يريه جبريل عليه السلام على صورته التي خلق الله عليها، فطلع عليه من الأفق حتى سد الأفق له 600 جناح، فخر النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض من شدة الهول، أنه رأى منظرا هائلا عظيما. جبريل أعظم الملائكة وأفضلهم، وهو الروح الأمين، وهو القوي الأمين، ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني الجمال، علمه شديد القوى، ذو مرة شديد القوى، له قوة عظيمة. ذكروا التفسير أنه حمل قرى لوط بطرف جناح من أجنحته عليه السلام، فهو ذو قوة عظيمة وذو منظر حسن، علمه شديد القوى ذو مرة، يعني مرة تطلق على القوة وتطلق على الجمال، فهنا تفسر بالجمال لئلا يكون فيه تكرار، علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو منظر حسن جميل، لأن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، وهذا أعظم الملائكة، فلا شك أنه سيخلقه في أجمل منظر. وكذلك بعده ميكائيل وإسرافيل حول أعظم الملائكة. أيضا نؤمن بمالك خازن النار، نؤمن باسمه لأنه مذكور، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذلك أما رضوان في الحديث لا يثبت، ليس هناك فيما أعلم حديث ثابت في تسمية خازن الجنة برضوان، هذا يحتاج إلى دليل، لا أعرف دليلا صحيحا. أما عزرائيل ملك الموت فهذا أيضا لا يثبت، مشهور عند العامة عزرائيل اللي يأخذ روحك، لكن يقول من أين أتهم، يمكن في أحد ضعيف لكنه لا يثبت. إذا الثابت جبريل ميكائيل إسرافيل ومالك ومنكر ونكير، هؤلاء الذي جاءت بهم النصوص، ما عدا هؤلاء نؤمن به بالجملة، ونؤمن أيضا بوظائفهم، منهم من خلق العبادة أطت السماء وحق لها أن تأطم فيها موضع أربع أصابع، له ملك واضع جبهته الله، هؤلاء خلق العبادة، ويدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذا عدد هائل، كل يوم 70,000 ملك لا يعودون أبدا، يدخلون يصلون وما يخرجون ولا يعودون أبدا، هذا عدد هائل نفسه إلا الله تبارك وتعالى. السماوات ممتلئة بالملائكة، ما فيها موضع أربع أصابع خالي، كل السماء ممتلئة تماما بالملائكة، ما في أربع موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، يدل على كثرة الهائلة التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والسماوات كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، السماوات سعتها هائلة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وليس فيها مكان، ليس فيها مكان خالي، كلها مليئة. ومنهم الموكل بكتابة أعمال العباد، منهم الموكل بقبض أرواح العباد، منهم الموكل بحفظ العباد، ومنهم الموكل بالسؤال الميت في القبر منكر ونكير، ومنهم الموكل بالسحاب سوق السحاب، وهكذا مهام كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. والملائكة يختلفون في خلقهم. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أي اثنين اثنين وثلاث أي ثلاثة 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 ورباع أي أربعة أربعة أربعة. بعض الملائكة له جناحان، بعضهم له ثلاثة، بعضهم له أربعة، يزيد في الخلق يعني أكثر من أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء إلى 600 جناح، وهو أعظمهم جبريل عليه السلام، له هذا العدد الكثير من الأجناح 600 جناح، عدد كثير هائل. هذا يتعلق يعني مختصر يتعلق بالإيمان بالملائكة عليه الصلاة والسلام وكتبه. كذلك نؤمن أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأنزل معه كتابا. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب المراد به الكتب جنس، ليس مراد كتاب واحد، لا الكتاب على جنس. فقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، ليس نهرا واحدا، المراد به الجنس أي أنهار كما في الآيات الأخرى. وهذه الكتب نؤمن بما علمنا اسمه، وهي التوراة أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام، وهي أعظم كتب الله بعد القرآن. التوراة أعظم كتب الله بعد القرآن، وذلك كتب الله تبارك وتعالى بيده كما جاء في الصحيحين. التوراة أنزل الله على موسى، والإنجيل أنزل الله على عيسى عليه السلام، والزبور على داود، وأتينا داود زبورا، صحف إبراهيم، صحف موسى، على خلاف بين العلم في صحف موسى هل هي التوراة أم أنها من صحف أخرى. وما عدا هذه نؤمن إيمانا مجملا. ثم هذه الكتب إيماننا بها إيمانا مجملا، يعني لا يلزمنا أن نعرف ما فيها، فلسنا متعبدين بقراءة التوراة أو الإنجيل معرفة ما فيها، لأن ما فيها من الحق والخير والصواب قد استوعبه القرآن وزاد عليه، فكفانا الله تبارك وتعالى. فكل خير في التوراة موجود في القرآن وزيادة عليه. فإذا لسنا متعبدين بالإيمان بها إيمانا مفصلا، إنما نؤمن إيمانا مجملا. ورسله كذلك نؤمن برسل الله عليه الصلاة والسلام. كم عدد الرسل؟ هل جاء عدد في حديث الصحيح ثابت؟ نقول نعم، جاء عدد في حديث رواه أحمد من طريقين يتقوى أحدهما بالآخر، يعني في ضعف في كل طريق، إذا انضم أحدهم الآخر صار الحديث لا بأس به. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم 313 رسولا، 313 رسولا عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء فهم عدد كثير جدا، من 24,100,000، 124,000 هذا عدد الأنبياء. الأنبياء كثيرون، لأن الأنبياء يأتي مجددا، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. الرسل قلة، أن الرسل يأتي بشريعة جديدة، يأتي بشرع جديد، ومن بعده فإنهم مثل العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبلغون هذا الشرع، يبلغون شرع الرسول الذي قبله. فالأنبياء كثر، الأنبياء كثر، قد يجتمع أكثر من نبي أو رسول في زمان واحد، كما قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لم يرسل معه أحدا تعظيما لشأنه ورفعا لقدره، لتكون أجور الأمة، أجور كل من يدخل الإسلام في ميزانه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل أمة رسولا. الله تعالى لو شاء لبعث في كل أمة رسولا، لكنه لم يبعث، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم العرب والعجم والأحمر والأسود جميع الأمم على وجه الأرض، والجن أيضا بعث إليهم رسولا واحدا، وهذا شكله أعظم لمكانته وأرفع لقدره عليه الصلاة والسلام أن يكون إماما وقائدا لهذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله. وكلما كثرت الأمة كلما زاد أجر نبيها ورسولها، لأن أجورهم في ميزانه، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه. من هو أول رسول إلى الأرض؟ أول رسول من هو؟ هل هو آدم ولا إدريس ولا نوح؟ أول رسول نوح، هذا بنص القرآن والسنة. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن النبيون بعد نوح عليه السلام. وجاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة: يأتون نوحا يوم القيامة أي الناس فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا. طيب إدريس، المشهور عند كثير مفسرين أن إدريس قبل نوح، إدريس يذكرونه أول رسل قبل نوح، لكن نقول هذا قول ضعيف ليس عليه دليل والدليل يخالفه، لنقول هذا القول لا يعتد به ولا يعول عليه لأنه مخالف للكتاب والسنة وليس عليه دليل، ليس عليه دليل صحيح. أما آدم عليه السلام فنقول إنه نبي وليس برسول. جاء في عند ابن حبان أن آدم نبي، نبي مكلم، لكنه ليس برسول. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يرسل إليه، لأنه نزل إلى الأرض هو وحواء عليهم السلام وليس في الأرض أحد، فيرسل إلى من؟ ليس هناك أحد يرسل إليه، فهو نبي أنزل الله عليه وحيا وشريع وشرعا يتعبد به هو وزوجه ويعلمه أولاده من بعد ذلك. فأولاد آدم عليه السلام تعلموا الدين منه ولم يرسل إلى أحد لعدم وجود أحد في الأرض حين نزوله. إذن آدم عليه السلام نقول نبي وأول رسول بعده نوح عليه السلام، لأنه كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس: كان مكث الناس 10 قرون على التوحيد، ثم أرسل الله نوحا حينما وقع الشرك. أول شرك وقع في الأرض وقع في قوم نوح حينما صوروا تلك الصور، فجاء الجيل الثاني فعبدهم فأرسل الله إليه نوحا عليه السلام. هذا ما يتعلق بالرسل، أنبياء الرسل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق. ما معنى لا نفرق؟ يعني لا نفاضل، ولا ايش المعنى؟ لأنه قطعا الرسل متفاضلون، هذا لا شك فيه، النصوص على واضح، الرسل متفاوتون متفاضلون، لكن لا نفرق بين أحد من رسله يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ومن كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، لأن دعواهم واحدة، فمن كذب دعوة واحد فقد كذب الثاني والجميع لأن دعوة واحدة. ولذلك قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه جاءهم كم رسول؟ نوح أول واحد، فلما كذبوا نوحا كان كأنهم كذبوا جميع الرسل لأن الدعوة واحدة. نوح يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب أهود ماذا قال بعد نوح؟ وصالح ماذا قال؟ ولوط وبقية الرسل نفس الدعوة، لأن تكذيبهم لنوح تكذيب لجميع الرسل. طيب قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تفضلوا بين أنبياء الله، هذا نص نهي صريح، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فهل لنا أن نفضل؟ نقول أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم يعني من تبين لنا فضله من بعد إبراهيم موسى، هذا مشهور عند أهل العلم تفضيل موسى عليه السلام، ويعني نوح وعيسى يعني توقف كثير من العلم في التفضيل بينهم، لكن يفضلون محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه في النص الصريح على سيد ولدي آدم يوم القيامة بعد إبراهيم، أن الله اتخذه خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم بعده موسى عليه السلام لأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل وفضائله لا تحصى، ثم يتوقفون في تفضيل بين نوح وبين عيسى، ولا يقولوا العزم الخمسة محمد إبراهيم ونوح، محمد نوح إبراهيم موسى عيسى على أفضل الرسل أولو العزم، سماه الله تعالى أولو العزم، وذكره في موضعين من القرآن، ذكرهم في موضعين من كتابه سورة الشورى والموضع الثاني سورة الأحزاب. نعم الأحزاب الشورى والأحزاب والأحزاب نعم والأحزاب صح، هؤلاء أفضل الرسل. طيب كيف نفضل مع هذا النهي لا تفضل بين أنبياء الله؟ نقول على ما جمعوا بينهم بالنظر لسبب ورود هذا الحديث، سبب يعني الحديث له قصة، أن يهودي عرض سلعة فأعطي بها ثمنا لم يرضه، يعني يعطي ثمن قليل، سامها مسلم بثمن قليل، فقال اليهودي لا، والذي فضل أو اجتبى موسى على البشر، فغضب أحد الأنصار فلطم اليهودي وقال أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إن فلانا لطم وجهي وأنا لي ذمة وعهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار لما لطمت وجهه؟ فذكر ما قال اليهودي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضل بين أنبياء الله، وذكر بقية الحديث. إذن لا تفضل على سبيل التعصب لنبي والتقليل من شأن نبي آخر، هذا صار زي التعصب، نبي أصل من نبيكم كأنه يقلل من شأن النبي الآخر، لكن التفضيل من حيث هو ثابت في القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية، التفضيل لا شك فيه لكنه لا يجوز أن يكون على سبيل التعصب. ثم قال وبالبعث بعد الموت، البعث بعد الموت هذا يجب الإيمان به وأدلته لا تحصى، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، والبنان هي أصابع اليدين، فإذا سوى البنان معناه أنه تم الخلق، تم الخلق، لأن البنان هي الأطراف، فإذا وصل الخلق إلى الأطراف فقد تم، هذا على حد الأقوال في معنى الآية. إذن الأدلة كثيرة، أفراد الأدلة كثيرة، لكن أنواع الأدلة على إثبات البعث أن تنوعت الأدلة لعظم الأمر، أن البعث الإيمان بالبعث والأساس الذي تقوم عليه الأعمال، فمن آمن أنه سيبعث فإنه سيعمل، ومن لم يؤمن فإنه لن يعمل الصالحات لأنه لا يرجو الثواب، فإذا هذا هو الأساس، ولذلك كثرت النصوص التي تثبته وتؤكده. أنواع الأدلة أربعة، أنواع ليس أفراد، أنواع الأدلة أربعة. النوع الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن هذا دليل عقلي، العقل يقطع بهذا، الذي بدأ الشيء صنعه من أول مرة هل يستطيع أن يعيده؟ لا شك، لأن الإعادة أسهل من الابتداء. هذا نوع. النوع الثاني، النوع الثاني ذكر النبات، نزول المطر وإنبات النبات، إحياء الأرض بالنبات، قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذن هذا مثال عملي، كما أحيى الله الأرض بالنبات كذلك يحيي العباد. وإحياء الموتى شبيه بإخراج النبات، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكره قال كذلك تخرجون، ينزل مطر من السماء ويبقى عجب الذنب خرزة، آخر الخرزات في الظهر تبقى في الأرض في البذرة، لا تفنى بإذن الله، ما من إنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وعجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. إذن هذه الخرزة تبقى في الأرض، لا تأكلها الأرض، ينبت منها الجسد كما ينبت النبات. النوع الثالث ما هو؟ إحياء الموتى في الدنيا. الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى في الدنيا، وهذا مذكور في مواضع كثيرة، كطيور إبراهيم عليه السلام والعلوف الذين خرجوا من ديارهم فأماتهم الله ثم أحياهم، الذين سألوا الرؤية خذتهم الصاعقة ثم بعثناكم بعد موتكم، وصاحب البقرة وحمار العزير، صاحب الحمار أحيا الله حماره ينظر، وهكذا أشياء وقعت في الدنيا ليعلم العباد أن الله على كل شيء قدير. إذا النوع الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة، النوع الثاني استدلال بإحياء الأرض بالنبات، النوع الثالث الاستدلال بإحياء الموتى بالدنيا. باقي النوع الرابع من يذكره أبعدين الآن؟ ما هو النوع الرابع؟ ما؟ في رابع غاب عندي الآن، ما حد يذكره؟ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض مذكور كثير منها في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذين الأول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقولون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ذكر نوعين من الأدلة. وفي سورة قاف كذلك أنواع، ذكر إنزال المطر وإنبات النبات، وذكر الله تعالى خلق الإنسان أول مرة، وهكذا. يعني هذه الأنواع موجودة في كثير من الآيات. أما الأفراد فلا تحصى، الأفراد لا تحصى، كل حديث عن الجنة والنار يتضمن إثبات البعث، والآيات في هذا لا تحصى. أما الأحاديث هي متواترة، منها قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس أو أيها الناس إنكم محشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، والأحاديث كثيرة معروفة. نقف على قول والإيمان بالقدر خيره وشره، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.